بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا أخوان في الفتوى الأولى من واجبات السجود، وأنه لا بد أن يكون السجود على الأرض أو على ما أنبتته الأرض من غير المأكول أو الملبوس، والمستند في ذلك هو صحيحة هشام بن الحكم. وبعد ذلك ذكرنا أن سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله على ما في حديث البخاري ومسلم، كذلك انتهينا إلى أنه ذكرت ميمونة وعائشة أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي على الخمرة. بعد ذلك ذكر المصنف رواية داود الصرمي التي جوزت السجود على القطن وعلى الكتان، ولكن من هذه الناحية حصل إشكال، أنه سوف يحصل تعارض ما بين صحيحة هشام وما بين رواية داود الصرمي. وقد ذكر المصنف وجهين لهذا الجمع. الجمع الأول بأن يكون التقييد بأحدهما على الآخر بعد انحصار الملبوس النباتي عادة بالقطن والكتان، فتكون رواية داود مقيدة لإطلاق رواية هشام، فبالنتيجة يجوز السجود على القطن وعلى الكتان. وهذا الجمع رددناه بما تقدم، باعتبار أن انحصار الملبوس النباتي عادة بالقطن والكتان على بيان قد ذكرناه في ذيل الدرس الماضي. إذن هذا الجمع الأول ما بين الروايتين لا يكون ماذا؟ لا يكون تاما. الجمع الثاني درسنا من الآن يبدأ أخوان. الجمع الثاني أن نقول أن رواية داود الصرمي صريحة بأنه يجوز السجود على الكتان وعلى القطن. أما بالنسبة إلى رواية هشام فهي ظاهرة في حرمة السجود على الكتان وعلى القطن، وكما تقدم في علم الأصول أن الرواية الظاهرة بقرينة الرواية الصريحة نؤول ظهور الرواية الظاهرة. فهنا رواية داود تؤول ظهور رواية هشام، فتنتقل رواية هشام من الظهور بالحرمة إلى الكراهة، فإذا تكون النتيجة أنه يصح السجود على القطن وعلى الكتان لكنه يكون على مستوى الكراهة. واضح إلى هنا أخوان؟ وهذه القاعدة تكلمنا عنها كثيرا في علم الأصول. هذا هو الجمع الثاني. هذا الجمع الثاني يرد عليه أولا وثانيا ولعله ثالثا. أما أولا نقول الجمع العرفي هذا الذي ذكرناه بأن نحمل الرواية الظاهرة بالحرمة على الكراهة بقرينة صراحة الرواية الأخرى. هذا الجمع العرفي لا يكون ماذا؟ لا يكون تاما. لماذا لا يكون تاما؟ هل بسبب الكبرى أو بسبب الصغرى؟ هل لا يصح الجمع العرفي لأن قاعدة أن الرواية الظاهرة تؤول بسبب صراحة الرواية الصريحة؟ هذه القاعدة الأصولية حجة لو مو حجة؟ نقول نعم، الرواية حجة، ولكن المشكلة مشكلة صغروية، وذلك لأن النصين في صحيحة هشام وداود كلاهما صريح في الدلالة على معناه. إذن فهما من ناحية الظهور ليس على مستويين، وإنما على مستوى واحد. فإذا ظهور رواية هشام توجد فيه صراحة في عدم الجواز، ورواية داود صريحة في الجواز، فإذا لا يكون أحدهما قرينة على التصرف في الآخر. إذا ما ذكر من الجمع، هذا الجمع لا يكون ماذا يا إخوان؟ لا يكون تاما. هذا يا إشكال على هذا الجمع، هذا هو الإشكال الأول. نأتي إلى الإشكال الثاني. الإشكال الثاني لابد أن نذهب إلى علم الأصول، وفي علم الأصول يوجد نزاع بين الأصوليين، وذلك أن الجمع العرفي هل يكون مختصا بالأحكام التكليفية، أو أن الجمع العرفي يكون شاملا للأحكام الوضعية. فهنا نقول الجمع العرفي إذا كان مختصا بالأحكام التكليفية، فإحنا هنا عندنا أحكام تكليفية بهذا جمعنا ما بين صحيحة هشام وداود، لو أحكام وضعية واضح أنه أحكام وضعية، صحة السجود عدم صحة السجود، الصحة والبطلان، هذه أحكام وضعية. فإذا كنت تروح هناك إلى علم الأصول لابد أن ترى أن الجمع العرفي كما يكون جاريا في الأحكام التكليفية لابد أن يكون جاريا في الأحكام الوضعية، حتى يكون الجمع العرفي جاريا في مقامنا. وكما هو واضح لديكم يا إخوان أنه بالنسبة إلى الجمع العرفي الذي هو واضح في كثير من الأمثلة الفقهية، أن الجمع العرفي على ما يقول السيد الخوئي رحمه الله، يقول الجمع العرفي في الأحكام الوضعية والإرشادية فهي لا تقبل الجمع العرفي، الأحكام الوضعية والإرشادية، وذلك لأننا سوف نقع في مشكلة، وهي أن الجمع العرفي لابد أن يكون العرف قابلا لهذا الجمع. فهنا تعالوا معنا عندما حملنا السجود في رواية هشام على القطن وعلى الكتان يكون السجود مكروها مثلا. وأما بالنسبة إلى رواية الصرمي وهو جواز السجود، فإذا هنا سوف تكون النتيجة مع الصحة ومع الفساد، مع الصحة ومع الفساد. من تقول هنا أكو كراهة، إذن يكره الفساد، أو يكون استحباب، تقول استحباب الفساد. فإذا هنا العرف هل يقبل أن تقول مثلا كراهة الفساد؟ هل يقبل العرف أن تقول يستحب الفساد؟ فإذا هنا نقول الإرشاد من ناحية كذلك الأحكام الوضعية تقول تستحب مثلا، تكره مثلا، تكره مثلا الشرطية، تستحب الشرطية، تكره الجزئية، تستحب الجزئية. هذا بلا ريب يكون مستهجنا عند العرف، واضح؟ فإذا هنا ماذا نقول يا إخوان؟ نقول بناء على رأي السيد الخوئي رحمه الله، إذن الأحكام الوضعية والأحكام الإرشادية لا تكون قابلة للجمع العرفي. طبعا هذا الكلام من السيد الخوئي رحمه الله بلا ريب مردود، ولا نريد أن نطيل في ذكر الرد على السيد الخوئي. نقول مثلا الأحكام الوضعية أو الأحكام الإرشادية بعضها يكون وجودها وجود مشكك، وبعضها يكون وجودها وجود متواطئ، بمعنى أن بعض الأحكام الوضعية لها مرتبة واحدة وبعض الأحكام الوضعية لها مرتبتان. مثلا الملكية لها مرتبة واحدة، إما أن تكون مالكا أو لا تكون مالكا. أما بالنسبة إلى الطهارة، أما بالنسبة إلى النجاسة، لا، الطهارة والنجاسة لها ماذا؟ لها مرتبتان، مرتبة من الطهارة دانية ومرتبة من الطهارة ماذا؟ عالية. المرتبة العالية من الطهارة تكون هي النجاسة، المرتبة الدانية من الطهارة مثلا تكون هناك حزازة في نفس الإنسان تجاهه. فإذا يتبين أن هذا القول المطلق من السيد الخوئي رحمه الله أنه بالنسبة إلى أن الأحكام الوضعية والأحكام الإرشادية لا يمكن جريان الجمع العرفي فيها، نقول هذا محل ماذا؟ هذا محل تأمل. إذن دليل السيد الخوئي على عدم جريان الجمع العرفي في الأحكام الوضعية هو الاستهجان. فإذا كان الاستهجان، فإذا لابد أن ننتقل إلى كل صغرى صغرى لنرى أن الجمع العرفي هنا يجري أو لا يجري. إذا جرى فبها ونعمت، إذا ما جرى فإذا مثلا بالملكية وأمثال الملكية نقول الجمع العرفي ماذا؟ لا يصح، لأنه يدور بين الوجود وبين العدم. أما بالنسبة إلى الطهارة، لا، الطهارة لها مرتبتان، مرتبة عالية ومرتبة دانية. إذن اختلف نظرنا إلى الجمع العرفي. إذن على هذا الكلام لا يمكن أن نؤمن بما ذكره السيد الخوئي مطلقا. الآن تعالوا معنا بالنسبة إلى الجمع العرفي الثاني الذي ذكرناه قبل قليل، وقلنا أن الجمع العرفي أن رواية داود صريحة في الجواز، على أنه يجوز السجود على الكتان وعلى القطن، أما رواية هشام فهي ظاهرة في الحرمة. فهنا بالجمع العرفي أولنا رواية هشام الظاهرة في الحرمة فحملناها على ماذا؟ حملناها على الكراهة. فهنا نقول من ناحية الصغرى كان هذا هو الإشكال. الإشكال الثاني أنه الأحكام التكليفية فقط هي المختصة بأن تجري فيها الأحكام أو يجري فيها الجمع العرفي. نقول لا، الجمع العرفي كما يجري في الأحكام التكليفية يجري في الأحكام الوضعية. زين، يا أحكام وضعية مطلقا؟ يقول لا، الأحكام الوضعية التي تكون فيها الأحكام الوضعية على مراتب وعلى درجات. الآن تعالوا معنا بالنسبة إلى السجود على الكتان وعلى القطن. إذن بحثنا صغرى وصار القطن والكتان يا أخوان، والجواب عليكم له درجة واحدة لو إلى درجات. واضح له درجات، لأنه ذكرنا بالأمس أنه بالنسبة إلى القطن والكتان تارة يكون مأخوذا أي من النبات، وتارة يكون مأخوذا من غير النبات. إذن له درجات مو درجة واحدة. فإذا كانت له درجات مثل الطهارة صار مو مثل الملكية، فإذن يجري فيه الجمع العرفي. واضح إلى هنا؟ إذن هذا الجمع نتنزل مع المصنف، عفونا من الكلام الآخر اللي ذكرناه من خارج الكتاب، نعود إلى ما موجود في المتن. هنا نقول الجمع العرفي بتأويل رواية هشام اعتمادا على قرينية رواية داود، هذا الجمع العرفي على الكراهة لا يصح، لا يصح صغرى مو كبرى. الكبرى نؤمن أن إحدى الروايتين إذا كانت صريحة والرواية الأخرى ظاهرة نؤول الظاهرة بقرينة الصراحة، من ناحية كبروية ما عندنا مشكلة. المشكلة ماذا؟ المشكلة صغروية. تعالوا معنا إلى الصغرى. الآن نقول أنه الروايتين على مستوى واحد من الظهور، فلا هذه تؤول هذه ولا هذه تؤول هذه، إذن هذا الجمع يكون باطلا. نقرأ هذا المقدار من الكتاب حتى ننتقل إلى المرحلة القادمة. يقول كما لا يمكن، صفحة 253 في وسط الصفحة، الجمع الثاني كما لا يمكن الجمع بالحمل على الكراهة. لماذا؟ يعني بحمل رواية هشام على الكراهة، لتساويهما في درجة الظهور. فإذن لا الجمع الأول صحيح ولا الجمع الثاني ماذا؟ صحيح. إذن شنو أخوان؟ إذن التعارض، خلي نقول إلى هنا، أعيد، التعارض إلى هنا نقدر نقول أنه تعارض مستقر. أصبر شوية. إذن التعارض إلى هنا ماذا يكون؟ يكون مستقرا إلى هنا. ها، إذن لا الجمع الأول قدرنا نحل به التعارض بين صحيحة هشام ورواية داود، ولا الجمع الثاني قدرنا نحل به التعارض بين صحيحة هشام ورواية داود. إذن وين ننتقل؟ يقول المصنف بعد عدم تمكن الحلين لحل التعارض، من هنا يقول المصنف المناسب أن رواية داود التي دلت على جواز السجود على الكتان والقطن، هذه الرواية رواية داود هي معارضة أو معارضة في نفس موردها، وهو مورد القطن والكتان، معارضة برواية أخرى. واضح، وهي رواية من؟ رواية الفضل بن عبد الملك. فإذن خلي نقرأ رواية عبد الملك وخلي نشوف شنو فرقها عن رواية داود، بعد ذلك نقول. والمناسب نقرأ يا أخوان أن يقال إن رواية داود معارضة في نفس موردها اللي هو القطن والكتان برواية أبي العباس الفضل بن عبد الملك، قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا القطن والكتان. إذن هنا رواية الفضيل قالت لا يجوز السجود على القطن والكتان، ورواية داود قالت يجوز السجود على القطن والكتان. إذن هما روايتان متعارضتان فيتساقطان، فإذا تساقطتا نعود إلى العموم أو إلى العام الفوقاني، والعام الفوقاني أعيد، والعام الفوقاني هو رواية هشام بن الحكم، لأن رواية هشام ابن الحكم شاملة لكلا الموردين، يعني لمورد رواية داود والفضل. العام الفوقاني يجري عندما تكون بين أيدينا روايتان متعارضتان، ومعنى التعارض أننا لا نعلم أي الروايتين قد صدرت من الإمام سلام الله تعالى عليه. فهنا عندما نجد رواية أعم من الروايتين المتعارضتين فهذا الأعم نأخذ به ونحافظ عليه، وهذا العام واضح يا أخوان أنه لم يبتلي لا بالمقيد ولا بالمخصص. فهنا إذا لم يبتلي لا بالمقيد ولا بالمخصص، عندها نأخذ بمن؟ نأخذ بهذا العام. إذن عندما نأتي إلى رواية هشام نجد أن رواية هشام شاملة، ركزوا وياي، شاملة لمورد رواية داود، لأن الإمام في رواية هشام ماذا قال؟ السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت إلا ما أكل أو لبس. واضح أنه بالنسبة إلى رواية داود تتحدث عن القطن والكتان، ورواية هشام أعم من القطن والكتان. كذلك بالنسبة إلى رواية الفضل التي منعت، هم رواية هشام أعم منها. فإذا نأخذ برواية هشام الشاملة لكلا الموردين، فنتمسك بالعام الفوقاني، بالعام الفوقاني وهو عدم صحة السجود إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس إلى آخره. فإذا تتساقط كلتا الروايتين ونعود إلى صحيحة هشام الدالة على ماذا؟ الدالة على المنع. نقرأ هذا المقدار وبعد ذلك نقول: والمناسب أن يقال إن رواية داود معارضة إلى آخره، وبعد التساقط نرجع إلى عموم صحيحة هشام، هذا الصحيح المقتضي، يعني عموم صحيحة هشام العموم المقتضي للمنع، يعني المنع من السجود على القطن وعلى الكتان. واضحة إلى هنا أخوان؟ زين، عوفونا من هذا. إذن المن رجعنا إلى، إذن رجحنا إلى هنا صحيحة هشام. بعد ذلك نقول أكو مرجح آخر، أكو مرجح آخر للرجوع إلى صحيحة هشام، ما هو؟ نقول أن التعارض فرع من؟ فرع التكافؤ، فرع التكافؤ. وتكون الروايتان المتعارضتان متكافئتين في ثلاثة أمور. الأمر الأول أن تكون ظاهرة، يعني لا يوجد إجمال، واضح، وأصالة الجهة بأن لا يكون الإمام في مورد التقية، يعني يريد يبين لنا الحكم الواقعي، وحجية السند. إذن حجية الظهور، حجية السند، وأصالة الجهة. إذا الروايتين كانتا متكافئتين بهذه الأمور الثلاثة، نقول يحصل بينهما ماذا؟ يحصل بينهما تعارض. ولكن تعالوا معنا، أن رواية داود التي عارضت صحيحة هشام هل وصلت إلى مرتبة التعارض مع صحيحة هشام؟ نقولكم لا، لا. ليش؟ لأن أكو مشكلة سندية في رواية داود. هذه الرواية يا أخوان وردت في كتاب الاستبصاري في الجزء الأول صفحة 332 حديث 1246، سند الشيخ الطوسي إلى سعد بن عبد الله، سند صحيح، عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد، يعني أحمد بن محمد بن عيسى، عن داود الصرمي. هذه الرواية بعينها موجودة في كتاب التهذيب في الجزء الثاني صفحة 307 حديث 1246، زين، نفس السند ونفس المتن. عندنا ملاحظة أخوان، وهي بالنسبة إلى الصحيح في التهذيب والاستبصار هو الكتان والقطن، الكتان والقطن، بس المصنف نقلها القطن والكتان، واضح؟ لاحظ الكتاب إيش قال المصنف، القطن والكتان. من نروح هناك في التهذيب والاستبصار لا، نلقاها الكتان والقطن. نعم، لعله والله العالم أنه حصل تداخل في اقتباس الرواية. رواية الصنعاني هي التي ذكرت القطن والكتان، مو الكتان والقطن، فلعله صار تداخل. فينبغي التحري في دقة نقل الرواية من مصادرها الأصلية. الآن تعالوا معنا أخوان إلى رواية داود الصرمي. نجد أن السيد الخوئي رحمه الله ذكر وجوها لتوثيقه. قبل ذلك لنرى ما ذكره النجاشي. قال النجاشي داود بن ما فنتل صرمي مولى بني قرة ثم بني صرمة منهم كوفي، روى عن الرضا عليه السلام يكنى أبا سليمان وبقي إلى أيام أبي الحسن اللي هو هنا ذاكر مثلا الثالث سلام الله تعالى عليه، وله مسائل إليه أخبرنا ابن النعمان إلى آخره. الشيخ الطوسي ذكر داود الصرمي في كتاب الفهرست وله مسائل، وعده في كتاب الرجال من أصحاب الإمام الهادي، وعده البرق من أصحاب الإمام الهادي، وورد اسمه كذلك في كامل الزيارات. ولكن المشكلة أنه لا يوجد له توثيق في كتب الرجال المتقدمين. من هنا قلنا أنه ذكرت بعض الوجوه لتوثيقه. منها أن الأجلاء قد رووا عنه كأحمد بن محمد بن عيسى، ولكن هذا الوجه لم يقبل به لا السيد الخوئي ولا غيره. الوجه الآخر أنه ورد اسمه في كامل الزيارات، هذا هم وجه مردود باعتبار أنه ليس راويا مباشرا بالنسبة إلى ابن قولوي على رأي السيد الخوئي، فضلا عن رأي السيد السيستاني حفظه الله. الوجه الثالث يا أخوان، يوجد اختلاف في تقسيم الحديث وفرق بين أن نقول أن الحديث مهمل أو أن الراوي مهمل، عفوا أن الراوي مهمل، وبين أن نقول أن الراوي مجهول. وذكرنا سابقا أنه إذا قلنا أن الراوي مجهول فنفس المجهولية قدح في نفس الراوي، أما المهمل لا، ليس قدحا، فيمكن إثبات أنه ماذا؟ يمكن إثبات أنه ثقة، يمكن، ها، على بيان وملف تحدثنا عنه مفصلا. لأن المهمل أهمل ذكره من ناحية التوثيق لأنه لعله لا توجد له صحبة، لا توجد له أو لا يوجد له أصل. الشيخ الطوسي والشيخ الأنصاري ما وثقوه باعتبار مثلا لم يكن له أصل أو لا توجد له صحبة، فإذا ليس كل مهمل لا يمكن ماذا؟ لا يمكن توثيقه. هسه هذا المبنى من يقبل به يقبل به، من لا يقبل به، وأتمنى أنه تذكروني أخوان أنه يعني تحدثنا بهذا المجال، يعني تقسيم الحديث، أتذكر أنه تحدثنا بملف مفصل حول هذه القضية. إذن هذه الرواية إلا على هذا الوجه الأخير الذي ذكرناه، يمكن أن نقول أن رواية داود الصرمي تصلح أن تكون معارضة لصحيحة هشام، وإلا فلا، فإذا هذا صار المرجح الثاني لصحيحة هشام. بقي سند رواية الفضل بن عبد الملك، وردت في كتاب الكافي في الجزء الثالث صفحة 330 الحديث الأول، محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك. هذه الرواية كذلك وردت في كتاب الاستبصار والتهذيب، أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن أبي العباس الفضل ابن عبد الملك، وما عندنا مشكلة من ناحية السند إلا في القاسم، وانتهينا إلى أن القاسم ابن عروة، وهذا ذكرنا بإشكال وكذا والإخوان لعله يذكرون، أنه روى عنه أحد المشايخ الثلاثة. فعلى مبنى المصنف لا أقل تكون الرواية ماذا، ونحن يعني كذلك نذهب إلى هذا، الرواية تكون ماذا؟ تكون صحيحة، لأنه إذا روى أحد المشايخ الثلاثة عن راون فنحكم بوثاقته. أكو وجه آخر لتوثيق القاسم ابن عروة، أنه وثقه الشيخ المفيد في المسائل الصاغاتية، والمسائل الصاغاتية بها كلام أخوان من ناحية صحة نسبتها إلى الشيخ المفيد رحمه الله، والكلام يعني ما نحتاج إلى توثيق الشيخ المفيد في المسائل الصاغاتية بعد أن روى عنه أحد المشايخ الثلاثة. هذا بالنسبة إلى، خلنا نقرأ هذا المقدار، يقول هذا كله بناء، شنو هذا كله؟ أنه رواية داود معارضة في موردها فتسقط، فنعود إلى صحيحة هشام، إذا رجحنا صحيحة هشام. هذا كله بناء على غض النظر عن ضعف رواية داود بداود، لعدم ثبوت وثاقته إلا من خلال كامل الزيارات. وقلنا أنه ليس راويا مباشرا لابن قولوي حتى، يعني هذا الكلام ليس دقيقا من المصنف، لأنه على رأي من هذا؟ رأي السيد الخوئي، أخوتنا تراجع عنه هذا الرأي. السيد الخوئي بعد لا يقول بوثاقة جميع من وقع في أسانيد كامل الزيارات، فقط الرواة المباشرين، فضلا عن رأي السيد السيستاني الذي لا يرى لا هذا ولا ذاك، ورواية أبي العباس بالقاسم، وإلا فلا حاجة إلى ملاحظتهما رأسا. هذا الكلام كله بالنسبة إلى الفتوى الأولى. نأتي إلى الفتوى الثانية. الفتوى الثانية أخوان هي السجود على القرطاس. نقول السجود على القرطاس يصح في الجملة، والمستند صحيحة علي بن مهزيار. سأل داود بن فرقد أبا الحسن عليه السلام عن القراطيس والكواغد المكتوب عليها، المكتوبة عليها، هل يجوز السجود عليها أم لا؟ فكتب يجوز. والكواغد إخواني عن الورق، يعني الكواغد عطف بيان على القراطيس، يعني عطف الخاص على العام. إذن نقول السجود على القرطاس في الجملة يكون جائزا. ليش جبت كلمة في الجملة؟ وذلك أخوان رواية علي بن مهزيار مطلقة، أنه هل يجوز السجود على كل قرطاس أم فقط المأخوذ من النبات؟ أما المأخوذ من الحرير أو القطن لا يجوز السجود عليه، وكما هو واضح يا أخوان. وأكو فد ملاحظة جانبية، أكو بعض المؤمنين مثلا بالحج نشوفهم أنه يسجدون على ورق الكلينكس، هذه واضح أن هذا الورق الكلينكس مأخوذ من القطن، ما مأخوذ مثلا من الخشب. فلابد أن يدقق الإنسان أنه الكلينكس ما هو مصدره، هل مصدره الخشب أو مصدره القطن؟ إذا كان مصدر القطن فواضح الصلاة عليه تكون باطلة. زين، نقول السجود على القرطاس هل هو مأخوذ من النبات أو مأخوذ من الحرير مثلا أو من القطن؟ إذا كان مأخوذ من النبات واضح يجوز، إذا مأخوذ من القطن أو الحرير واضح أنه لا يجوز. هنا عندنا أخوان أقوال ثلاثة. القول الأول يقول يجوز السجود على القرطاس مطلقا مهما كان مصدره. القول الثاني يقول التفصيل بين القرطاس المتخذ مما يجوز السجود عليه كالخشبي لأنه يصدق عليه عنوان القرطاس، وبين المتخذ مما لا يجوز السجود عليه كالقطن فلا يصدق عليه عنوان القرطاس. القول الثالث التفصيل بين القرطاس المتخذ من النبات الذي لا يؤكل فيجوز السجود عليه، كما لو كان القرطاس مثلا مأخوذا من القصب فهو نبات لا يؤكل، وبين القرطاس المتخذ من النبات الذي يؤكل، طبعا يؤكل من قبل الإنسان، فهذا لا يجوز السجود عليه. نحن نعلم أن الاختلاف بين هذه الأقوال هو بسبب اختلاف الروايات، بسبب اختلاف الأدلة، وأنها إذا كانت مطلقة الأدلة لكل ما يصدق عليه أنه قرطاس مهما كان منشأه، أو أنه يختص بما إذا كان منشأه هو ما لا يؤكل أو ولا يلبس، فإذا كان المدار على إطلاق الأدلة بالنسبة إلى القرطاس من دون النظر إلى المنشأ صح القول الأول، وإذا كان النظر هو عدم الإطلاق صح القول الثاني، إذا كان المدار على النبات صح القول الثالث. إذن إذا أردنا أن نستدل للقول الأول أن القراطيس كلها أن القراطيس كلها مشتركة بالاسم مهما كان نوعها، مهما كان منشأها، بلا ريب سوف نحكم بصحة السجود عليها. وذلك لأن القضايا الشرعية يا أخوان لا تحمل على القضايا الخارجية، بل تؤخذ على نحو القضايا الحقيقية بعد ما ننظر للخارج. ولكن الصحيح يا أخوان عدم وجود إطلاق في الأدلة. ليش؟ يقول لأنه تعال معنا إلى مورد السؤال، سؤال الرواة الكذا من الأئمة سلام الله تعالى عليهم، من كانوا يسألون عن القراطيس، القراطيس المصنوعة من الخشب، القراطيس المصنوعة من النورة. فإذا القراطيس يتبين أنها مأخوذة مما لا يؤكل ولا يلبس. فإذا هنا رواية علي بن مهزيار مو مطلقة، وإنما نظرها إلى أن الكتابة لا تمنع من جواز السجود على القرطاس، النظر أنه يعني يوجد قدر متيقن أن القرطاس مصنوع من الخشب، ما عندنا مشكلة. لكن السؤال أن الكتابة مانعة لو مو مانعة، هنا السؤال. فإذا مو السؤال على نفس القرطاس مما مصنوع، لا ريب لا شك عند السائل وعند الإمام أن القراطيس مصنوعة من الخشب. فإذا لا يوجد نظر إلى المنشأ، منشأ صناعة القرطاس، وإنما النظر إلى من؟ النظر إلى المانع وهو الكتابة. فإذا النتيجة الإمام يقول يا بترى هذا الكتابة الموجودة على القرطاس لا تمنع من صحة السجود على القرطاس. فإذا يتبين أن الروايات بها إطلاق أنه مهما كان منشأه، لو هي القراطيس المسؤول عنها آنذاك هي قراطيس مصنوعة من الخشب. هذا بعد الأمر شي يكون يا أخوان، أمر يكون واضح. نقرأ هذا المقدار شوية على السريع أخوان. وأما جواز السجود على القرطاس فلصحيحة علي بن مهزيار قرأناها وغيرها، وهل يجوز السجود عليه مطلقا يعني مهما كان منشأ القرطاس، أو بشرط عدم اتخاذه من غير النبات كالحرير والصوف، أو بشرط اتخاذه من النبات غير المأكول والملبوس، أقوال ثلاثة بيناها. وما يمكن التمسك بإطلاقه هو الصحيحة المذكورة، يعني من يقول بالإطلاق يعني مهما كان منشأ القرطاس يتمسك بمن؟ بصحيحة علي بن مهزيار. ولكن قد يشكك بهذا الإطلاق بأن نظر الصحيحة إلى عدم مانعية الكتابة من جواز السجود على القرطاس، وهي ليست بصدد إثبات جواز السجود عليه على القرطاس، وإنما النظر مو للقرطاس، النظر للمانع وهي الكتابة، حتى ينعقد للقرطاس إطلاق. قدرت أوضح الفكرة يا أخوان؟ لو أعيد الصور واضحة. إذن الإمام نظر مو إلى المقتضي، نظر إلى المانع، نظر مو إلى القرطاس، نظر إلى الكتابة. فإذن هاي من جهة، من جهة أخرى أصلا الإمام نظر مو إلى القرطاس لأن القرطاس آنذاك كان يصنع من الخشب. فإذا لا يوجد إشكال في جواز السجود على القرطاس، وهذه الرواية ليست مطلقة من هذه الناحية. إذن يصح السجود على القرطاس إذا كان مصنوعا من الخشب دون ما كان مصنوعا من القطن ومن الكتان. هذا من ناحية الكبرى، من ناحية الصغرى راح نختلف إخوان. الآن مثلا هذا الورق اللي موجود عندنا، هذا الكتاب، هذا الورق، هذا مرات المؤمنين هم يسجدون على الورق مو على الكلينكس، لا الكلينكس هذا أمر واضح يعني المتدين لا يقع في هذا. زين عندنا الورق، علماءنا رحم الله الماضين منهم وحفظ الباقين منهم مثل هيك مسائل، مثلا جبن الكرافت المعروف، السيد الخوئي رحمه الله، السيد الشهيد رحمه الله أرسل وفودا إلى هذه المعامل إنه تصنع مع إضافة أنفحة الخنزير أو لا، وهذا واضح إذا تراجعون الفتاوى. الآن إحنا يعني عندما تريدون تفتون لابد أن ترسلوا وفدا إلى معامل الورق، تشوفون الورق منين مصنوع، يعني يضاف له قطن، يضاف له كتان، لو لا هذا خشب خالص يضاف ضمن عجينة وما أدري شنو، هذا مو اختصاصنا. زين، فإذا كان واضح إذا كان مصنوع من خشب بهذه الطريقة بعد واضح يجوز السجود عليه، إذا كان لا إضافات وما أدري شنو هناك أكون بعد ندخل في مسألة ثانية إنه هاي الإضافات استهلكت لو ما استهلكت. فإذا لابد الفقيه يبذل جهد خارجي فضلا عن الجهد العلمي في تحديد أنه يصح السجود على هذا الورق الذي بين أيدينا، ورق الكتاب، ورق الدفتر، ورق الكذا، أو لا يصح السجود عليه. طبعا أكو ملاحظة مدام الدرس خلص، هاي بالفتاوى موجود، يعني هذه الأوراق النقدية مثلا 1000 دينار، 10,000 دينار، مدري شنو، أكو ترى أسئلة إنه هذا مصنوع من الخشب الخالص، مو بس الخشب، لا الخشب الخالص. زين، ولذلك السؤال مثلا من تراجعون الفتاوى إنه هذا الصبغ اللي موجود اللون هذا يمنع من السجود لو ما يمنع من السجود. فإذا المسألة محل ابتلاء، يعني مو بهالسهولة، يعني لا تأخذ المسألة عابرة. نسأل الله سبحانه وتعالى التسديد والتوفيق. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.